على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من اليمن، محمد أحمد العسلي من اليمن صنعاء. أضع بين يدي فضيلتكم واحدة من أغرب القضايا التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولم نعهدها من قبل، حيث يقوم البعض ممن قدموا من دول الجوار الغنية لتدريس العلم وإقامة الدورات لطلب الزواج الشرعي من فتيات يمنيات، ثم يقومون بتركهن والعودة إلى بلادهم دون تحديد مصير هذه المسكينة التي أصبحت في ذمته وفق عقد شرعي، مستغلين في ذلك الحاجة المادية العسيرة للأسر. ولست مبالغا إذا قلت أن هناك أكثر من 1000 حالة زواج تمت وغادر هؤلاء الأزواج وتركوا زوجاتهم بالمصير المجهول، وبعضهم ربما يطلقها بعد فراقها ويعطيها بعض الأموال، ومع ذلك يغادر وهو غير عاد بتركه لهذه المسكينة المعلقة، والبعض يقضي معها 3 أيام أو أسبوع أو شهر، وأنهم يقولون أن هذه التصرفات ليست زنا بل هي بموجب عقد شرعي، ويقول يجوز للإنسان إذا مكث أسبوع أو نحو أن يتزوج وفق عقد شرعي. وفوجئت أن هذا الأمر موجود في بعض المناطق ليس فقط عندنا في اليمن، فما توجيهكم وهل هذا الفعل صحيح ويأمر به الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد، فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين شرع لعباده الزواج، والأصل في الزواج الديمومة، لأن الإنسان يتزوج لا ليخفى وطرا ثم يترك تلك المرأة حريصة للهموم وطريحة للحزن والأسى، وربما حملت في أحشائها طفلا فصار يتيما مع حياة والديه. الزواج الصحيح الذي قال الله عنه جعل بينكم مودة ورحمة، من يتزوج وفي نيته أن يطلق فإن الصحيح الذي دل عليه الدليل نعلم أنه زواج غير شرعي، بل هو كالمسعة عند الاثني عشرية، فأنه استئجار بضع لقضاء حاجة لا يفكر في إمساك بمعروف ولا في أنه تسريح بإحسان. صحيح أن هناك قولا لبعض أهل العلم، ولكن الأمور ترجع إلى أصولها والمقاصد في الزواج. النبي يقول تزوجوا صلى الله عليه وسلم الودود الولود، ومعناها أنك تتزوج لقضاء حاجتك وقصد الإنجاب. النبي يقول تزوجوا توالدوا أيضا، إني مسافر بكم الأمم. والنيات لها أثرها في هذه العقود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزواج أو الزوج المحلل التيس المستعار، فإذا تزوج إنسان بعقد ظاهره السلامة بإيجاب و وقبول ومهر وولي وشهود، ولكنه تزوجها كأنما يطهرها لزوجها الذي حرمت عليه بالطلاق المحرم، فسماه النبي قيسا مستعارا ولعن المحلل والمحلل له. حتى لو كان ظاهر العقد التزويج أو التزويج مع الشهادة والولي والإيجاب والقبول، وتكلم أهل العلم على هذا المعنى قرروا أن هذا الزواج لا يطهرها وإنما ينجسها بسبب هذه النية التي ينويها المتزوج، لم يقصدها زوجة وإنما قصدها للتحليل. ومن يتزوجها ليقضي شهوته ويقول خشية أن يقع أن أقع في الحرام، ما الفرق بين هذا وبين المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره؟ وهؤلاء الذين يتجرؤون ويتزوجون لا شك أنهم بحول الله لا يقصدون السوء، ولكنهم أخطأوا في معرفة الخير والسلوك في سبيله. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال يا معشر الشباب من استطاع أن يكون ذا أخ ليتزوج، أنا من الذي يستطاف عليه بالصوم، هذا الذي يخاف على نفسه الرغبة العشيدة في قضاء الحاجة إذا لم يتزوج زواجا يقصد الديمومة فيه فليلتزم الصوم عبادة وتنفيذ السنة ووقاية إيقاع الآخرين في أحزان وهموم وأسى وحسرة. والمسلم عليه أن يراعي حال الآخرين وأن يفكر في المرأة التي يريد أن يقضي حاجته بها، أن يفكر فيما تلاقيه بعد ذلك، والزواج الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها من زواجات الجاهلية وذكرت أن النبي أبطلها صلى الله عليه وسلم ولم يقر إلا الزواج المعتبر، سوى الزواج المعتبر الذي يقصد زواج الحق. وهؤلاء الذين يذهبون إلى هنا وهناك إلا لمشاركة، إما لمشاركة في ندوات علمية أو لقاءات من لقاءات الدعوة، فيقول أحدهم أريد أن أتخذ لي أهلا وسكنا ومساكنا ولا أريد الحرام، أريد قرينة تبقى معي أسبوعا أو 10 أيام أو أكثر على قدر ما يريد من رحلته، ثم هو لا يرغبها أن تحمل ولا يريد ذلك. فهذا ظاهر الشبه في المتعة، وهذه النية مؤثرة كما تؤثر في المحلل والمحلل والمحلل له، فنسأل الله يهدينا جميعا سبع السبيل.
أحسن الله عليكم. أبو الصحاب سوداني مقيم يقول بأنه شاب مستقيم ويحب أن لا يقع في المعصية، تقدم لخطبة فتاة وعرض عليها ابن عمها بدافع الزواج وعندهم ما يسمى بالتحجير، تزوجها ابن عمها وهي غير راضية بهذا الزواج، وكانت تريد الزواج مني وكان قلبي متعلق بها، ثم غادرت بيت زوجها بحجة وقوعه في بعض الجرائم كالزنا وهجرته فطالبته بالطلاق فطلقها، وقد اتفقت معها على الزواج وهي في عصمة زوجها الأول بمجرد طلاقها منه، ثم تزوجتها بعد الطلاق وأنجبت لي بنتا، وقد دخلت في حرج شديد لا يعلمه إلا الله بسبب اتفاقي معها على الزواج وهي في ذمته، وقال لي البعض بأن العقد غير صحيح فطلقتها وأخليت سبيلها وأنا أشد الناس حبا لها، لكن خوفا من العقوبة في الآخرة وتبت إلى الله من هذا الذنب. سؤالي: ماذا بالنسبة للمولود؟ هل فيه شبهة؟ وماذا عني في الآخرة؟ هل أنا مذنب؟ وهل لي أن أعود إليها بعد هذا الطلاق؟
أما بالنسبة لاتفاق كماءها على الزواج بها إذا طلقها زوجها، فأنت في الحقيقة أعنتها على في مفارقته، ليس أنت صادقة فيما تقول وأنه زنى وكرهت لذلك، فأنت مخطئ في اتفاق شامعها وهي في ذمته. وأما ما تم من عقد نكاح إذا كانت توفر في الرغبة من الطرفين وتولى ذلك من تولاه ويجوز له أن يتولاه شرعا وكملت استلزماته فالزواج صحيح والبنت ابنتك، وإن رجعت لها مرة أخرى أرجو أنه لا حرج في ذلك. وأما الذنب فهو لا شك في وقوعه، لكن أكثر من الاستغفار والتوبة، فالله غفور رحيم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم غسيل الميت وكيفيته، وهل يستوي في ذلك الكبير والصغير مثل ابن الشهر والشهرين؟ وهل الصلاة أيضا واحدة؟ وما الأوقات التي لا يدفن فيها؟
الصلاة واحدة، وإنما يختلف الدعاء عن الطفل الذي لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ الاحتلام، ومن فوقه. وأما التغسيل فإنه يبدأ بتغسيل الميت بإزالة ما قد يكون خرج مع الخارج السبيلين، الفرج والدبر، حتى يتم التنقية، ثم تغلق الفتحة بشيء من قطن الله، ثم يوضأ وضوءه للصلاة داخل ماء عدنا قمه بالماء، ثم استنشاق إذا أمكن ولا يستطيع أن يستنشق، لكن يضع الماء في أنفه ثم يرفع أثرا خفيفا، ثم يغسل الوجه ثلاثا، ثم الذراعين يدخل المرفق، ثم يصاب الماء على الجسد كله ويغسل نظف، ثم تغسل القدمان كالغسل من الجنابة في المرأة من الحيض. والصلاة لا تختلف، والأوقات يجوز الدفن في الليل أو النهار، هذا هو الصحيح.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: بالنسبة لمياه الصرف الصحي المعالجة، يقول: هذه المياه تدخل في مراحل معالجة ثلاثية حيث تفقد معظم ملوثاتها وتصبح مياها نقية لا لون لها ولا رائحة، ويمكن التحكم بدرجة ملوحتها، ومن ثم يستفاد منها. هل هذه المياه نجسة أم طاهرة؟ هل يجوز الوضوء منها واستخدامها في الشرب الآدمي أو الحيواني والري الزراعي؟ وما حكم الصلاة على أرض رطبة مروية بمياهها؟
هذه المعالجة أن تكون معظم، فمعناها بقي ما هو أقل من المعظم، هي صلاة نجسة، فإذا زال عنها اللون والطعم والريح وعادت كطعمها ولونها وريحها قبل المعالجة ولم تصل المعالجة بسكب أشياء عليها لتسلبها تلك الروائح وتلك الألوان فتكون كأنما هي صبغة، وإنما بمرورها على في مراحل التصفية حتى فقدت كل ما دخلها، إذا كان ذلك كذلك بأن فقدت كل ما دخلها من ملوثاتها من حيث اللون والريح والطعم وعادت كهيئتها قبل ذلك، فيجوز التطهر بها وشربها. وأما سقيها الحيوان فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف دال ألف، يسأل عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك أنني لا أستضيف في بيتي إلا من كان تقيا؟
أما معناه هو ظاهر، يقول لا تصاحب أي لا تختر أنت إلا صحبة إنسان يخاف الله جل وعلا. وأما كل الطريق يحملك وركوبك وسيلة النقل يجعل في هذه الوسيلة تقيا وشقيا صالحا وصالحا فليس الأمر إليك. وأما لا يكون طريقك إلا تقي أي لا تدعو لبيتك الفساق ولا ملاحدة ولا أمثال ذلك إلا إذا دعوتهم لتعظهم وتدعوهم إلى الخير.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قمت بعمرة منذ فترة وأنا في الشوط الخامس في الطواف انتقض وضوئي ثم أكملت العمرة، وبعدها بحوالي 15 يوما قمت بعمل عمرة ثانية واكتمت بالعمل الكثير بحمد الله، أو قمت بعمل الكثير من العمرات بعدها ولكن ليس بنية العمرة التي انتقض وضوئي فيها أثناء الطواف، هل علي فدية فيما مضى أثناء تلك العمرة؟ وماذا عن الفترة التي بين العمرة الفاسدة التي انتقض فيها وضوئي وما عملته من عمرات حيث قمت بأعمال كثيرة، فهل علي كفارة فيما قمت؟ أرجو الإفادة.
أنت طفت طواف العمرة ولم تكمله بطهارة، والأحوط لك لأن التدارك قد فات، التدارك يتم لو أنك لما طفت صعيد تراجعت ثم أعدت الطواف على طهارة وأكملت المناسك بعد ذلك، لكن ذلك قد مضى وتداركه متعذر الآن، فيبقى عليك أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة لأن طواف العمرة ركن من أركان العمرة. وفيما يتعلق بالطهارة لازمة، لكن هل هي ركن يكون الاعتبار له أو لا؟ لما في ذلك من الخلاف يجبر هذا الخلاف ذبح ذبيحة لفقراء مكة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه أم سالم تقول بأنها تعيش حياة كما وصفتها هي تعيسة مع زوجها، غليظ بخيل، أخلاقه سيئة، لا يعطينا ما نطلب، لكنني لا أظهر لأهلي أو لأحد من أقاربي أي شيء من ذلك، بل أقول إن حياتنا جيدة وأنه يعطينا ما وما يقصر علينا أبدا. حتى سمعت حديثا عن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في هذا، وأنها تقول إن زوجها أعطاها ولم يعطها، فقال: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هل أنا داخل ضمن هذا الحديث مع أن قصدي عدم الإفساد في حياتي؟
لا، لست كهذا. تلك تقول: هل أقول أعطاني كذا وأعطاني كذا لتزاحم مضرتها وتدعي ما لم يحصل؟ فقال متشبع إلى آخره. وأما من قال نحن بخير ولا يقصر فهذا عمل مستحسن وتشكرين عليه. وزوجة إسماعيل عليه السلام لما جاء إبراهيم وسأل الأولى عن حالهم فذمت حالهم ولم تشكر الله على ما أعطاه من النعمة، وإن لم تكن تلك النعمة نعمة الفرح، فقال عليه الصلاة والسلام: أقلعي زوجك من السلام وقولي له وأمريه بأن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل فكأنه استنكر رائحة الأسر فسأل قالت: نعم، يعني شيخ هذه صفته، وإنه يقرئك السلام ويأمرك بتغيير عتبة بابك. قال: ذاك أبي يأمرنا بطلاقك، الحقي بأهلك. وبعد فترة جاء عليه السلام وزار محل إسماعيل وجد امرأته فسأل عن حاله فأثرت على الله وقال: ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: شرابنا الماء وطعامنا الصيد. فقال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فلما رجع إسماعيل وسألها أخبرته وقالت: إنه يقرئك السلام ويأمرك بإمساك عتبة ذلك، بات عتبة ذلك. قال: ذاك أبي يأمر بإمساكي وقد كنت علي عزيزة وأنت اليوم أعز، أو كلمة نقرها. المرأة جميل بها أن تثني على الله، لكن لا تقول أعطاني كذا وكذا وهو لم يعطيها، وأما أن تقول نحن بخير فهم بخير ما داموا في الصحة ولا يجوعون يأخذون الطعام، وإنما يأخذون ما يأخذه المتوسعون، فالدنيا كلها دار عبر واعتبار، والله المستعان.
أحسن الله عليكم. هذا الزوج الذي وصفته زوجته بهذه الأوصاف وأمثاله مع كل أسف ممن يسيئون للنساء، هل من توجيه لهم أن يتقوا الله في النساء يا شيخ؟
الواجب على كل رجل وعلى كل امرأة أن يلزم تقوى الله جل وعلا، أن يلزم الرجال تقوى الله في الإحسان إلى زوجاتهم، والعمل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ويقول وأنا خيركم لأهلي. وعلى النساء أيضا أن لا يحاسب الأزواج ويطلب لهم لما لا تدعو الحاجة إليه أو لا تلجئ الضرورة إليه. والمرأة إذا أردت أن تعطى كل ما طمحت نفسها له أسلت الحياة الزوجية، كما أن الرجل إذا صار شريحا مقصرا أفقد نفسه خصالا كثيرة وحمل قرينته على شيء من الكراهية. المرأة لا حرج عليها أن تشكو وتقول أن زوجها يقصر، فإن عند بنت حسنة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان إنه رجل مشيك أو شايخ، تقول لا يعطيني ولدي ما يكفينا، فهل علي أن أخذ من بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لا تأخذين شيئا زائدا عن حاجتهم، ولا تأخذي شيئا تصطفينه لنفسك. فلو تعاون الزوجان في كل شيء لكانت البيوت بيوت سعادة باستمرار. فنسأل الله يوفق الجميع بكل خير.
أحسن الله عليكم. هذا المستمع شين زائي يقول طلب مني مؤذن مسجدا أؤذن وكنت على جنابة، فاستحييت منه وأذنت لصلاة العشاء وأقمت الصلاة، وهذا الأمر قبل سنوات، هل علي شيء بالنسبة لصلاة الجماعة الذين صلوا بأذاني وإقامتي وماذا علي أنا الآن؟
أما صلاة الجماعة فصحيحة، والأذان لا يشترط له الطهارة، لا شك أن الطهارة للأذان مندوبة، كل الذكر خير للإنسان أن يقوم به على حال طهارة، لكنه إذا ذكر الله ولو لم يكن عن طهارة فالذكر صحيح، ومن ذلك الأذان والإقامة. وأما أنك تدخل معهم وتصلي بينهم وأنت على غير طهارة فلا شك أن هذا إثم، لكن استغفر الله وتب. الصلاة هل فيها إشكال حتى يعيد؟ هو يسأل عن أنه أذن وأقام بغير طهارة، وأما الصلاة في العائلة لابد أنه عاد.
أحسن الله إليكم. يقول جلست على كنب فيه نجاسة كثيرة، ولكن هذه النجاسة كانت ناشفة منذ فترة شهرين وأنا لا أعلم، وصليت بهذا الثوب، وبعد فترة أخبرني صاحب الكنب أن فيه نجاسة، فقلت لا بأس لأنه ناشف، فهل صحيح هذا؟
لا كلام صحيح، إلا يكون أصابك عرق فبلغ العرق الثوب فمس هذه النجاسة، لكن إن شاء الله لن يحصل ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الدمام خادر، بعث عدد من الأسئلة، سألنا بعضها في حلقات مضت في هذه الحلقة، يسأل عن الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب، هل تعتبر في منزلة واحدة إذا بينت قوائمها المالية وأكدت أنها لا تتعامل بالربا، مع أن على المسلم أن يتحرى الدقة قبل الإقدام على الاكتتاب؟
هذه الأسهم التي توضع للاكتتاب إذا وثق الراغب في الاكتتاب بها أنها لا تتعامل بالربا ولا تذهب سائرها النقدي إلى البنوك الربوية لاستدراج الفوائد الربوية، ولا تقترض هي قروضا بفوائد ربوية، إذا وثق بذلك الصلح جازت المساهمة بشروطها، وإن لم يثق فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك ان لا يعلمهن كثير من اهل العلم، اما العامة فلا يعتد بهم في بيان حلال او حرام. ولهذا على المسلم ان يتحرج، فان المكاسب لها اثر في ارتفاع الدعاء او رد الدعاء، فان من مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام بعيد من الاجابه. فاذا راى الناس ادعيه ترفع ولم يتحقق لهم ما طلبوا فقد يكون من اعظم اسباب احتجاب الاجابه ما هم فيه من كسب مدخول، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نحفظ بعض الأبيات الشعرية العربية أو النبطية وفي بعضها عبارات شركية أو عبارات سيئة، فهل على الإنسان إثم إذا رواها أو حكاها في المجالس؟
اجتنابها خير من روايتها، وإذا رواها فليبين ما يرى فيها من فساد، فإذا بين فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن محافظة البيضاء عبد الغني عبد الرب. في رمضان وفي يوم الجمعة قبل الأذان يقوم بعض القائمين في المسجد عندنا بتشغيل شريط قرآن في المسجد، فما رأيكم بذلك؟
هو ليس بمحرم، لكن الأولى أن يشتغل الناس بالقراءة لا أن يسجل لهم تسجيل يسمعوه، لأن قراءة الإنسان أعظم فائدة من أن يستمع فقط. إذا قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات، ويقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فينبغي أن يعتنى بذلك. فهذا مثل لو جلس إنسان يقرأ، بل جلوس الإنسان الذي يقرأ والناس يستمعون خير من مجرد شريط.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوه والاخوات. كانت هذه الاجابات من صاحب الفضيله الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئه كبار العلماء. شكر الله لفضيله ما تفضل به من الاجابه والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكه العربيه السعوديه، اذاعه القران الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على رقم الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية. لقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.